بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص ومع قصص التابعين. أحدثكم عن هذه الروائع، وقد بدأنا في الحديث الماضي عن التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز الخليفة. نعم، تابعي عالم جليل، وأركز في قصته، وقصة طويلة، وإن شاء الله يوم من الأيام يكون لنا حديث خاص عن عمر بن عبد العزيز، لكن حديثي هنا عن ابن عمر بن عبد العزيز، لنرى كيف ربى هذا التابعي أبناءه، فنقتدي بالتابعي العابد، نقتدي بالتابعي القاضي والذكي، نقتدي بالتابعي العالم، ونقتدي بالتابعي الخليفة، ونقتدي به المربي. كيف ربى أبناءه؟ من أبناء هؤلاء عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، رباه أبوه وربته أمه على التقوى والورع من نعومة أظفاره، وحرص على أن يتعلم العلم على يد أكابر علماء عصره، حتى امتلأ من كتاب الله وشبع وتفقه في الدين، فرغم صغر سنه صار يزاحم الطبقة الأولى من فقهاء الشام في زمانه. من القصص في ذلك أن عمر بن عبد العزيز جمع علماء وقراء الشام في زمانه يستشيرهم في أمر خطير، فاجتمعوا إليه. قال: جاءتني مظالم، يعني قضايا، كلمة مظالم يعني قضايا، يشتكى فيها على أهل بيتي، يعني على بني أمية، أنهم في أمر الخلافة التي قبلي والتي قبلها أخذوا أموال الناس بالظلم وصارت في أيديهم، والآن مات الذي كان يحكم ومات الذي أخذت منه وصارت في يد ورثتهم، فهل أحكم للوريث إذا أثبت لي بالبينة أن شيء من أموال أبيه أو جده أخذ ظلما، ولا مسألة يعني الآن رح نبدأ ننبش في الماضي، فما ترون في هذا؟ قضية شائكة فعلا، لأن أمور ترابطت، وهذا باع على هذا وهذا باع على هذا، فكيف ستنتهي هذه المسألة؟ فقال الفقهاء: يا أمير المؤمنين، إن ذلك أمر كان في غير ولايتك، وإن وزر هذه المظالم على من غصبها، يعني أنت ما عليك ذنب، ما يمكن تنبش، لأن الأمور تشابكت وترابطت لا يمكن فكها. عمر ما هو مرتاح، يعني صحيح مسألة شائكة بس ظلم، كيف أسكت عن ظلم؟ صحيح مضال سنين بس الآن أولادهم وأحفادهم مظلومين، ما ارتاح. فهنا واحد من الجالسين من غير العلماء قال: يا أمير المؤمنين، دعوت الفقهاء والعلماء والقراء، وما دعوت ابنك عبد الملك وهو ليس دونهم علما وفقها وعقلا، يعني إذا تريد الإنصاف أيضا استفتي ابنك. شوفوا، يعني هكذا وصل من المنزلة العلمية والمكانة مع أن ابنه. فلما دخل عليه عبد الملك قال له أبوه عمر، الآن الأب يستشير ابنه، وفعلا إذا صار ابني حكيم وعنده علم وعنده مكانة لماذا لا استشيره؟ فقال له عمر: يا بني، ما ترى في هذه الأموال التي أخذها بنو عمنا من الناس ظلما، وقد حضر أصحابها جعلوا يطلبونها، وقد عرفنا حقهم فيها، وإن كان قد تطاول الزمن بس الحق واضح لهم. فقال: يا أمير المؤمنين، أرى أن تردها إلى أصحابها ما دمت قد عرفت أمرها، وإنك إن لم تفعل كنت شريكا للذين أخذوها ظلما، حتى لو تقادم الزمن الظلم ما يستقر، هيزال الظلم ما دام المسألة ثبتت بالدليل والبرهان، يقام الحق ولو تطاول الزمن. هؤلاء الذين الآن أحفاد بني أمية الذين ورثوا هذه الأموال من آبائهم ومن أجدادهم، إذا كان أجدادهم أخذوها ظلما ما معناها صار الحق لأحفادهم؟ لأن الأصل ظلم، لابد أن يرجع لأهل الحق. يأتي أحد المتنفذين يأخذ أرض من إنسان ولا يأخذ شركة من إنسان وبعدين يورثها لأبنائه وأحفاده، خلاص صارت لهم، هذا ظلم. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذه الفتوى من ابنه العالم انبسطت أساريره وارتاحت نفسه وزال عنه همه وفرح فرحا عظيما، وبدأ يقيم العدل. وطبعا هذا مما أثر في بني أمية تأثيرا شديدا، ويقال هذا من أسباب أنه مات مسموما فيما بعد. هذا الفتى العمري ابن عمر بن عبد العزيز وحفيد من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن عبد العزيز جدته بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر ابن عبد العزيز ربى أولاده على الإسلام وعلى التقوى، من معانيها أيضا رباهم على حب الجهاد والشهادة، فاشتعلت هذه المعاني في نفسه، فأحب أن يكون قريب من المدن التي فيها الجهاد حتى يسهل عليه الجهاد. فانتقل إلى مدينة قريبة من الحدود وترك دمشق، دمشق الرائعة الجميلة النضرة صاحبة الرياض الجميلة والظلال الضليلة والأنهار السبعة، فتركها وعاش في قرية صغيرة ليس فيها ترف من أجل أن يكون قريبا من الجهاد في سبيل الله. أبوه عمر بن عبد العزيز رغم أنه يعرف أن ابنه صالح وتقي، لكن كان يخاف عليه من نزوات الشيطان. شوفوا الأب المفتح كان يخاف عليه من نزوات الشباب، والشيطان ممكن سبحان الله حتى الحريص حتى التقي ممكن أن الشيطان يزله، فكان حريص أنه يعني يتابع أمره. صحيح صار بعيد عنه وأمر جهاد، لكن مع ذلك كان حريص أنه يتابع أمره وما يغفل عن ذلك أبدا. من هذه القصص ما حدث به ميمون ابن مهران وزير عمر بن عبد العزيز وقاضي عمر بن عبد العزيز ومستشاره، قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يكتب رسالة إلى ابنه عبد الملك يعظه فيها وينصحه ويبصره ويحذره وينذره ويبشره، وكان مما جاء فيها قوله: أما بعد فإن أحق من وعى عني وفهم قولي لأنت. أكثر واحد يفهمني ويسمع نصيحتي ابني وعالم، وإن الله وله الحمد قد أحسن إلينا في صغير الأمر وفي كبيره. نعم الله سبحانه وتعالى في الأمور الصغيرة والكبيرة لا تنتهي. فاذكر يا بني فضل الله عليك وعلى والديك وإياك والكبر والعظمة، الإعجاب بالنفس، الغرور، أبناء الملوك وأبناء التجار أحيانا يصيبهم مثل هذا، إياك والكبر والعظمة فإنها من عمل الشيطان وهو للمؤمنين عدو مبين. واعلم أني لم أبعث إليك بكتابي هذا لأمر بلغني عنك، فما عرفت من أمرك إلا خيرا، غير أنه بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسك. يعني معذور، شاب جميل غني ابن الخليفة وعالم وصاحب عقل، الناس كلهم يشيرون إليه، غير أنه بلغني عنك شيء من إعجابك بنفسك، ولو أن هذا الإعجاب خرج بك إلى ما أكره لرأيت مني ما تكره. يعني أنت لحتى الآن ما تصرفت، يعني أحيانا الواحد يعجب بنفسه لكن ما يسوي شيء غلط، فبهالحالة أنت يعني أنا وصلني خبر أن أنت معجب بنفسك لكن حتى الآن أنت ما تصرفت شيء غلط، لو تصرفت شيء أكرهه سترى مني تصرفات لا تعجبك. هو يحذر قبل أن يخطئ، ما هو مثل بعض الناس بعض الآباء يخطئ ابنه يقوم يبرر له ويدافع عنه، وهو الآن يريد أن يمنع من الخطأ قبل أن يخطئ. قال ولو أخطأت سترى ما تكره، يريد أن يحذر حتى لا يغتر. يقول ميمون ثم التفت إلي يا عمر، قال يا بني، قال يا ميمون إن ابني عبد الملك قد زين في عيني. يعني كيف لا، ابني أحبه، ولد صالح وتقي وعالم وجميل، ويعني كيف ما أحبه؟ شوف الكلمة العجيبة من عمر بن عبد العزيز، إن ابني عبد الملك قد زين في عيني وإني أتهم نفسي في ذلك وأخاف أن يكون حبي له قد غلب على علمي به، أخاف أن من شدة حبي ما أشوف عيوبه. وأدركني ما يدرك الآباء من العمى عن عيون أولادهم. شوف الأب الواعي المربي يسأل من يثق به، قل له قل لي عن أولادي. أحيانا الواحد ما يشوف أخطاء أولاده حبا فيهم. ثم طلب منه طلبا عجيبا، قال سر إليه، اذهب إلى ابني واصبر غوره، اختبر أعماق نفسه وانظر هل ترى فيه ما يشبه الكبر والفخر. أنا خائف عليه من الغرور، فإنه رغم علمه غلام حدث صغير ولا آمن عليه الشيطان. يقول ميمون فشددت الرحال حتى ذهبت إلى عبد الملك في شمال الشام واستأذنت ودخلت، فإذا غلام في مقتبل العمر ريان الشباب بهي الطلعة جم التواضع، جلس على فراش محشو فوق بساط من شعر، يعني ما عنده حتى سرير. فرحب بي ثم قال، يقول الآن المتكلم عبد الملك يقول سمعت أبي يذكرك، يعني يذكر ميمون، بما أنت أهل له من الخير وإني لأرجو أن ينفع الله بك. فقال ميمون كيف تجد نفسك؟ فقال عبد الملك كلمة عجيبة، قال بخير من الله عز وجل ونعمة، غير أني أخشى أن يكون قد غرني حسن ظني والدي، حسن ظن والدي بي، أخشى أن أبوي يكون يعني أعطاني منزل أكثر مما أستحق، وأنا لم أبلغ من الفضل كما يظن، وإني أخاف أن يكون حبه لي قد غلبه على معرفته بي، فأكون آفة عليه، خايف أن أبوي يكون ما يشوف عيوبي لأنه يحبني. يقول ميمون فتعجبت من وعيه ومن اتفاق رأيه مع رأي أبيه، فقلت له أعلمني من أين معيشتك؟ فقال يعني من وين تأكل، من وين تنفق على نفسك؟ قال من غلة أرض، من حصاد زراعة أرض اشتريتها ممن ورثها عن أبي، اشتريتها من واحد يعني ما اغتصبها ولا كذا، وارثها من أبي حتى أضمن أنها حلال، ودفعت ثمنها من مال لا شبهة فيه، ما هو ما مال أخذتها من المسلمين ولا ما، لا أنا اشتغلت بنفسي وجمعتها واشتريتها، واستغنيت بذلك عن فيء المسلمين، أي أموال من أموال الدولة ما أخذها. قال ما طعامك؟ قال ليلة لحم وليلة عدس وزيت وليلة خل وزيت وفي هذا كفاية، يعني طعام جدا عادي. فقلت له أما تعجبك نفسك؟ الآن سألت سؤال صريح للأمر اللي جاء من أجله، هل فيك إعجاب بنفسك؟ فرد الولد رد عجيب، قال قد كان في شيء من ذلك، لما كنت أصغر كان عندي شيء من شعور بالغرور والفخر. فوعظني أبي يوما وبصرني بحقيقة نفسي وصغرها عندي، ونزل نفسي في عيني، فنفعني الله عز وجل بذلك، فجزاه الله من والد خيرا. شوفوا الأب اللي كان صريح مع ابنه يقول له انتبه اياك والغرور، بديت اشوف فيك ملامح وغرور. ما رد الولد ولا دافع، يقول انتفعت بها. احنا احيانا بعض الناس نصحهم يا ابني انت ماخذ في نفسك مقلب، يا ابني انت مغتر بنفسك، ما يسمعوا النصيحة وتحدث لهم مشاكل اكبر فيما بعد. يقول فقعت ساعة، ميمون يقول جلست ساعة تحدث معه واستمتع بمنطقه، فلم أرى في حياتي فتى كان أجمل وجها ولا أكمل عقلا. الآن هذه صفات عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، يقول ما رأيت فتى كان أجمل وجها ولا أكمل عقلا ولا أحسن أدبا منه على حداثة سنه وقلة تجربته. فيقول فلما كان آخر النهار قبيل المغرب أتاه غلام قال أصلحك الله، قد فراغنا يعني خلص جهزنا. يقول فسكت. يقول ميمون فالتفت إليه قلت ما هذا الذي فرغوا منه؟ قال الحمام. في ذلك الوقت الشتاء في الشام بارد، ومعظم البيوت ما فيها يعني ماء دافئ، فصعب ان يتحممون في بيوتهم، فيروحون يتحممون في حمام عام يكون مجهز بماء دافئ. فكان عبد الملك عشان ياخذ حمام يروح الحمام لانه ما عنده ماء دافئ في بيته ولا يستطيع ان يتحمم في البرد. فقال طيب لماذا لا تذهب للحمام؟ ما الذي فرغوا منه؟ قال اخلوه لي من الناس، فرغوه ما في احد فارغ لي. يقول ميمون فقلت له والله كنت معجب بك قبل هذا الكلام ووقعت في نفسي موقعا عظيما حتى سمعت هذا. يقول فذعر واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا ما في ذلك يا عمي؟ ما الذي أخطأت فيه يرحمك الله؟ فقلت له الحمام لك؟ فقلت لا. قال ما الذي دعاك أن تخرج الناس منه؟ تريد أن ترفع نفسك فوق الناس وتجعل لك قدر يعلو على قدر الناس؟ أم تريد أن تؤذي صاحب الحمام؟ ما يأخذ أجرة من الناس فقط يأخذ أجرة منك؟ أم تريد أن تؤذي الناس يأتون الحمام فيعيدونهم لأن محجوز لابن الخليفة؟ فقال عبد الملك أما صاحب الحمام فأنا أرضيه وأعطيه ما يساوي غلة يوم. فقلت له هذا إسراف ومعه كبر وإعجاب بالنفس، ماذا يمنعك أن تدخل الحمام مع الناس وتدفع مثل ما يدفعون بدون إسراف؟ فقال يا عمي يمنعني من ذلك أن طائفة من عامة الناس من الرعاع ما عندهم دين ولا عندهم خلق يدخلون الحمام فتنكشف عوراتهم، وأكره أن أرى عوراتهم، وأكره أن لما أدخل أجبر الناس على طريقة معينة في الاغتسال وكذا فيقولون أني أنا بدأت أجبرهم لأني ابن الخليفة وبسلطاني وأنا ما أريد أن أمارس هذه السلطة. فوجدت أن الحل أني أحجز الحمام لنفسي وأدفع لصاحب الحمام. فإذا كنت عندي خطأ عظني وانصحني يا عمي. فقال رأيي أن تنتظر حتى يخرج الناس، وإذا أراد صاحب الحمام يغلق الحمام تأتي إليه وتقول أحجز للحمام بعد ما ينتهي الناس ربع ساعة نص ساعة اغتسل ويعود الناس، ما تؤذي أحد ولا تتكبر على أحد ولا تمارس سلطان. فقال عبد الملك أعاهدك وأقسم لا أدخله نهارا أبدا بعد اليوم، ولولا شدة برد هذه البلاد ما دخلته أبدا. يقول ثم رفع رأسه وقال أقسمت عليك يا عمي تكتم الخبر عن أبي، فإني أكره أن يسخط علي ويغضب علي وأنا حريص على رضا أبي. يقول ميمون فأردت أن أختبر عقله فقلت له إذا سألني أمير المؤمنين هل رأيت من ابني شيئا هل ترضى أن أكذب عليه؟ قال لا معاذ الله، لكن قل له رأيت منه شيئا لم يعجبني فوعظته وكبرته في عينه فسارع للرجوع عنه وتاب، فإن أبي لن يسألك عن كشف الأسرار فليس من عادته ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالستر. يقول ميمون فلم أرى والدا قط ولا ولدا قط مثلهما يرحمهما الله تعالى. هكذا تكون التربية. نظر الله عمر بن عبد العزيز في ضريحه في الدنيا وضريح ابنه عبد الملك ورفعهما في الآخرة، سلام عليهما عند الرفيق الأعلى، وجعلنا نقتدي بهما. شكر الله لكما، شكر الله لكم حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.